بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلازال حديثنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازالت قراءتنا في تفسير سورة البقرة، وصلنا إليه، وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يقول الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا، كل هذه أوصاف للمنافقين، وإذا قيل لهم آمنوا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا، وإذا لقوا الذين آمنوا، نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أوضح سبيل المنافقين في القرآن كثيرا وبينه، بخلاف وبين الصفات. بخلاف الكافرين فإن أمر الكفر واضح فلا يلتبس على المؤمن، أما أمر المنافق فإنه أمر خفي، لأن المنافق إنما يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ولهذا أخذ النفاق من مادة نافقة، ويدل على الخفاء والاختلاس، ولهذا يقال هذا نفق. نفق أي طريق مضروب تحت الأرض، تحت الأرض في خفاء، في خفاء. هذه المادة مأخوذة من هذا النفق. فلما كان حال المنافقين يخفى على المؤمنين، بين الله سبحانه وتعالى صفاته في القرآن كثيرا حتى لا يلتبس أمرهم، كما جاء في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومنهم ومنهم. فتولى الله سبحانه وتعالى بيان ذلك حتى يعلم المؤمنون صفات هؤلاء. ولهذا قال سبحانه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فتجد المنافق ما يخفي نفاقه، ويظهر النفاق على لسانه مهما حاول إخفاء ما في قلبه، تجد هذه العلامات على ماذا؟ على لسانه وعلى تصرفاته، وإن كنا لا نحكم له بذلك، لأن النفاق أمر خفي، والأصل أن الإنسان تبنى أحكامه على الظاهر، فمن أظهر الإسلام فهو مسلم، ومن أظهر الكفر فهو كافر. من أظهر الإسلام فهو مسلم حتى ولو كان منافقا في الباطن، فإن لم نؤمر أن نشق عن بطون الناس، لم نؤمر أن نشق عن بطون الناس. نعم. أما إذا ظهر منه النفاق الاعتقادي فإنه يحكم عليه بهذا النفاق. يقول تعالى في بيان صفة هؤلاء أيضا: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين، إذا التقى المنافقون مع المؤمنين قالوا آمنا، يعني يظهرون له الإيه؟ لهم الإيمان والقول: نعم نحن المؤمنون، نحن معكم، أي أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة، غرورا منهم للمؤمنين، ونفاقا ومصانعة وتقية، وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم. أولا، لماذا يظهرون هذا النفاق؟ طمعا ورغبا ورهبا، إما رهب من السيف، وإما طمع في المغنم. بهذا ينتشر النفاق، هذا المنافق يظهر النفاق له، يكون على النفاق فيظهر الإسلام ويبطن كفر. ماذا؟ إما خائف من السيف، وإما أنه راغب في المغنم. ولهذا إذا لقوا الذين آمنوا أظهروا ذلك وقالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني إذا انصرفوا أو ذهبوا أو خلصوا إلى شياطينهم. المراد بالشياطين هنا من؟ شياطين الإنس ولا شياطين الجن؟ ها؟ شياطين الإنس. فدل هذا على إطلاق الشيطان على الإنسي إذا كان فيه فساد عريض كنفاق وغيره فيقال هذا شيطان، هذا إيه؟ شيطان. ولهذا مادة الشيطان ترجع إلى شاطانة أو شاطة، شاطانة أي بعدا، فكل من بعد عن الطريق الصحيح فهو شيطان مريد، ويتبع كل شيطان مريد هو شيطان. وقال سبحانه شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول هو. فهناك رجل إنسي هو شيطان، شيطان في التصرفات، شيطان في الأخلاق، شيطان في المسلك. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، الإنس والجن. إذن هناك شيطان إنسي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ستجدون يكون ثم بعد أئمة، بعد أئمة يكون بعد أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، في جثمان إنس، فيقال على هذا شيطان. لكن هل يقال على الولد إذا كان كثير الحركة شيطان ده فلان ده شيطان؟ لا، لا تقل على الولد إذا كثر حركته بأنه شيطان، إنما هذا يطلق على وجه الذم والإنحراف إذا كان الإنسان منحرفا بعيدا عن الشر. أما كثير الحركة قل الله يهدي، مش تقول تعالى شيطان، أنت شيطان أو عفريت، وأنا عندي ولد أنا عندي عفريت عندي شيطان. فلا تقل على ولدك شيطان ولا عفريت، إنما يقال هذا على المنحرف في الدين، هذا يقال شيطان، هذا يقال إيه؟ شيطان. فإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، فضمن خلوا معنى انصرفوا لتعديته بإلى، وإذا خلوا إلى شياطينهم، لأن أصل خلوا المفترض خلوا مع، لاحظ أنا أقول إيه خلوت مع فلان، الأصل خل مع ولا خل إلى؟ خل مع، هنا خل إلى. فلما كانت خل إلى قال ابن كثير رحمه الله تعالى فضمن خلوا معنى انصرفوا. والفعل في لغة العرب قد يضمن فعلا آخر، الفعل في لغة العرب قد يضمن فعل آخر، كقوله سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، عينا يشرب بها، والأصل عينا يشرب منها، فأنا أشرب من العين أو أشرب بالعين، أشرب من العين. إذن طيب الله يقول يشرب بها، قالوا لأن هذا الفعل يشرب وبعده الباء ضمن معنى فعل آخر، فيشرب بها عباد الله أي يروى بها عباد الله. يبقى الفعل هنا ها تضمن فعلا آخر وهو الري هنا بقى. فالفعل في لغة العربي قد يضمن معنى فعل آخر إذا دل السياق على ذلك وتعدى بحرف جر آخر. فهنا إذا خلوا إلى شياطين أي إذا انصرفوا إليهم، لأن الأصل لو اعتبرنا خلوا فقط يبقى خلوا مع، خلوا مع شياطين، لكن هذا خلوا إلى شياطين فيضمن فعلا آخر وهو إيه؟ وهو انصرفوا إلى، ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به. يا سلام، شوف سبب. قد يقول قائل طيب إذا كان يشرب بها عباد الله، إذا كانت تضمن معنى يروى، فلماذا لم يقل الله يروى مباشرة عينا يروى بها عباد الله؟ ولا نحتاج بقى إلى الإيه؟ إلى هذا. وكذلك وإذا خلوا إلى شياطينهم لماذا لم يقل له إذا انصرفوا، طالما أن المعنى انصرفوا؟ انتبه، عندنا قاعدتان في اللغة بقى، انتبه يا أخي. يبقى قاعدتان في اللغة، القاعدة الأولى أن الفعل في اللغة قد يضمن فعلا آخر. القاعدة الثانية قال لك يبقى ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به. يعني ايه؟ يعني ليدل على منع الفعلين، الانصراف الى والخلوة به. لماذا؟ لو قال الله عز وجل اذا انصرفوا الى شياطينهم يبقى الامر قاصر على الانصراف ولا يكون فيه معنى الخلوة، اما اذا خلوا ففيه معنى الخلوة والانصراف. هذا المعنى من ان يأتي الفعل مضمنا فعلا اخر، فالفعل اذا ضمن فعلا اخر دل على الفعل المرفوض صراحة والفعل المضمر مفهوما، يبقى دل على الحكمين، دل على الايه؟ على الحكمين. نعم. ومنهم من قال الى هنا بمعنى مع، يعني واذا خلوا شياطينهم يعني خلوا مع شياطينهم، وقد تتناوب حروف الجر، تناوب حروف الجر، فاما ان يكون الى بمعنى مع، واما ان يكون الفعل مضمنا فعلا اخر، كما قال الله عن سليمان ايه؟ اني احببت حب الخير عن ذكر ربي، احببت حب الخير من الخير وكذا عن ذكر ربي. قال البعض ان عنه بمعنى فيه، والمعنى احببت حب الخير من ذكر ربي، من ذكر ايه؟ من ذكر ربي. فحرف الجر قد يتناوب، ولهذا كلمة إن الفعل يضمن فعل آخر هذا اختلاف عند النحويين، فمنهم من يقول بأن الفعل هنا يضمن فعل آخر، ومنهم من يقول بتناوب حرف الجر. يعني مثل هذه السياقات للعلماء، علماء اللغة فيها مسلكان، زي خلوا إلى، إما أن يقول خلوا إلى بمعنى انصرفوا يبقى الفعل تضمن فعلا آخر، وحينئذ لا حاجة أن نقول بأن حرف الجر حل محل حرف جر آخر، وإما أن نقول الفعل على حاله خل بمعنى خل نعم، ولكن إلى بمعنى مع، يبقى خلوا إلى شياطينهم أي خلوا مع شياطينهم. يشرب بها إما أن نقول تضمنت فعلا وهو يروى بها، أو نقول بأن الباء بمعنى من، يشرب بها أي يشرب منها. خلاص يا إخوان، يبقى نخلص من هذه القاعدة اللغوية بإيه؟ حد بقى يقول لنا اللي فهمه من هذه القاعدة اللغوية، عشان إن تكررت لا نقف عندها بقى. ها قول يا زوج، نقول في مثل هذا السياق كيف نفهمه؟ نقول العلماء مسلكان في هذا، علماء النحو، إما نقول إن الفعل يتضمن معنى آخر وهذا معنى مضمن، والفائدة البلاغية في هذا إيه؟ تمام، أن الفعلين يدخلان في هذا، أحدهما باللفظ والآخر بالإيه؟ بالتضمني. طيب المسلك الثاني، المسلك الآخر أن حروف الجر تتناوب، نعم، فيكون هذا الحرف بمعنى حرف إيه؟ آخر. ومن أمتع ما في لغة العرب ما تعلق بالحروف، ولهذا موسوعة الحروف في لغة العربي موسوعة مهمة جدا، لأن فهم هذه الأحرف يا إخواني فهم مهم، وقد تترتب بعض مسائل الاعتقاد وهي كثيرة على هذا. نعم. طيب قال إيه؟ ومنهم من قال بأن إلى هنا بمعنى مع، والأول أحسن، اللي هو أن نقول إن الفعل يتضمن فعلا آخر أحسن من إيه؟ من أن نقول هذا الحرف بمعنى حرف آخر. وعليه يدور كلام ابن جرير. وقال السدي عن أبي مالك خلوا يعني مضوا، وإذا خلوا شياطينهم يعني مضوا إلى شياطينهم، وشياطينهم يعني سادتهم وكبراءهم ورؤساءهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني هم رؤوسهم في الكفر. وقال الضحاك عن ابن عباس وإذا خلوا إلى أصحابهم وهم شياطينهم. وقال أبو محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وإذا خلوا إلى شياطينهم من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول. فكل من أمرك بتكذيب الرسالة أو بخلاف ما جاء به النبي فهو شيطان مريد، شيطان مريد. قال سبحانه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فكل من دعاك إلى خلاف السنة وخلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو شيطان مريد، ولو كان في صورة رجل له عمامة ولحية وثياب قصير. بالعكس، ده كلما كان متمظهرا بمظهر الدين وهو يضلك عن دين الله عز وجل كلما كان أحكم في لفظ في استحقاق وصف الشيطان. ولهذا يقال هذا في علماء اليهود وفي أحبارهم وفي الضلال من علماء الأمة، هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكل عالم يضل الناس عن السنة ويحرف الناس عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو شيطان مريض، شيطان مريض. وإن كان يبكي بعينيه وإن كان يقرأ القرآن ليلا ونهارا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخوارج بالعبادة في هذا ومع ذلك يبقى لهم كلاب ونار، فهم شياطين الإنس. فكلما كان العبد أحبك لهذا فيه لسان العلماء وفيه هذا كلما كان أضل، لأن الشيطان يا أخواني كيده إيه؟ كيد وسوسة وإغراء، ها؟ إغراء. الشيطان مكمن فساده في إيه؟ هو الشيطان بيأتي للواحد ويمسك له ببندقية ويقول له إذن بالمرأة ديت ولا بيزين، يبقى مادة فساد الشيطان إيه؟ تزيين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين إلا عبادك منهم المخلصين لأزينن لهم ولأغوينهم أجمعين لأحتنكن ذريته إلى قليلة. يبقى مكمن الشيطان في إيه؟ في التزيين. ليس يأتي الشيطان لك يقاتلك بالسيف وإنما يزين لك المعاصي، يزين لك ويغرك بالأماني. فيأتي هذا الشيطان الإنسي يتكلم لك من البخاري ويقرأ عليك القرآن فيزين لك الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا فتقتنع بذلك، لأن تقول يا ده عالم، ده خريج كذا، ده معاه دكتوراه، ده دكتوراه، سبحان من أعطاه. ده إذا تكلم بلسان منساب كأنما أفصح الناس. هذا هو الإغراء، هذا هو. وربما دمعت عينه ورق قلبه وربما طال تعبده وهو مع ذلك شيطان مريض. ولهذا البربهاري رحمه الله تعالى في كتاب شرح السنة بيّن هذا الصنف من ضلال بني آدم، فيقول فإذا رأيت الواحد من هؤلاء اللي هو انحرف عن النبي ويغرر الناس بهذا قال إيه؟ قال فجثوا على صدره واقرأ عليه القرآن فإنه شيطان مريض، وجهه بالحجة ورد ضلاله، هذا شيطان مريض. ووالله يا أخواني إن وحي هؤلاء وتعليم هؤلاء الأمة أشد من إغراء الشيطان الموسوس، لأن الشيطان لا تراه فتغتر به، إنما يغريك بالوسواس. أما هذا فتراه أمامك قدوة وإماما فتقع الفتنة بذلك، تقع الفتنة بذلك. قال رحمه الله عن ابن عباس وإذا خلوا الشياطين من يهود الذين أمرهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به النبي. وقال مجاهد وإذا خلوا إلى الشياطين أي إلى أصحابه من المنافقين والمشركين. وقال قتادة وإذا خلوا إلى شياطينهم أي إلى رؤوسهم وقادتهم في الشر. وبنحو ذلك فسره أبو مالك وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس. قال ابن جرير, شو بقى ضابط ابن جرير؟ ضابط ابن جرير اكتبها عندك هذه قاعدة, هذا ضابط ابن جرير. قال وشياطين كل شيء مرادته, وشياطين كل شيء مرادته. إذن عندي شيطان من الحمر, وعندي شيطان من الإبل, وعندي شيطان من الإنس, وعندي شيطان من الكلاب, وعندي شيطان من الهر, وهكذا. فشيطان الشياطين شياطين كل شيء مردته, أي من تمرد من أي جنس فهو شيطان, وبالتالي من تمرد من بني آدم فهو شيطان, ومن تمرد من الحمر فهو إيه؟ شيطان. لقد أركبتموني شيطانا. نعم. وتكون شياطين من الإنس والجن كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. سبحان الله, أعداء يا أخوان الرسل وأعداء أتباع الرسل شياطين الإنس والجن. ولهذا لولا إعانة الله للرسل ولدعاة الرسل ما قوى أحد على مواجهة الشياطين هذه. من يقوى على مواجهة, ليس يواجه البشر فقط إنما يواجه البشر والجن, من الذي يقوى على هذا؟ إلا أن الله عز وجل يعين العبد فيقف العالم البصير في مواجهة شياطين الإنس والجن غير مبال بهم, بل يفسد مخططاتهم. ولهذا لو تسأل الجنية من تبغض سيقول لك أبغض التقي, أبغض العالم, أبغض العالم التقي, لأن العالم التقي يفسد على الشيطان. يأتي الشيطان يغري البشرية, يغري الناس بالشركي والكفر, فيقوم العالم يبين للناس هذا فيتبع الناس العالم. يأتي يغريه بالربا فيقوم العالم يفتي بتحريم الربا مهما كانت صوره, وبالتالي يفسد عليه المخطط. ما يصنع الشيطان في سنين يفسده العالم في فتوى واحدة. فلولا إعانة الله للعلماء والدعاة بعد الأنبياء والرسل لما قوي أحد على مواجهة الناس. يبقى أنت الآن أنت ما تقول والله أنا في بلد يعاديني فيها فلان فلان, ده أنت يعاديك إن كنت على الحق فلان وفلان وفلان من الإنس ومن الجن. كم هم الشياطين الذين يعادونك في ذلك. ولهذا الملائكة تنزل مع النبي تحارب, وإبليس ينزل مع المشركين يحارب. إبليس يحارب مع قريش والملائكة تحارب مع مين؟ مع النبي. وكل ينصر طائفته, أما طائفة الملائكة فتنصر المؤمنين, وأما طائفة الشياطين فتنصر مين؟ إذن في نصرة حقيقية, في نصرة فيؤزز عليه. يبقى الخطبة جميلة جدا, خطبة جميلة جدا. واحد قاعد على الكرسي هناك في الآخر يوم الشيطان يقول له ايه اتكلم يا اتكلم يا رجل اخو كريم اتكلم, تلاقيهم طالع مرة واحدة, واحد في آخر المسجد طالع مرة واحدة, واخد بالك؟ انتوا ضلتونا, انتوا جايبين لنا دين جديد لم نسمع عن هذا في ابائنا الاولين, خربتوا بيتنا يا راجل الله. فاقامه الشيطان, اقامه ليه الشيطان فيعاديك. فقال وكذلك جعلنا كل نبي عدوا شياطين الانس والجن. يبقى انت لك اعداؤك من الانس ولك اعداؤك من الايه؟ من الجن. فليس عداوه الدعاء دليلا على فشل دعوته. ولهذا تجد الدعوه المنحرفه تلجا الى التجميع على غير النصوص الشرعيه. تجد مثلا جماعه تقول لك ايه عايزين نجمع الشباب, نقوم نجمع ونعمل ايه دوره رمضانيه في الكوره, دوره رمضانيه بدل ما يعلموا مثلا حلق القرآن ويقوم بتعليم الأمة القرآن في رمضان, يقول لك دورة رمضانية. ولهذا يلجؤون إلى الفسح والرحلات ولعب الكرة, كل الجماعات الحزبية على هذا الأساس, ها؟ على هذا الباب يلجؤون إلى هذه الأمور الحركية يسمون ذلك الفقه الحركي. طبعا انت ما عندكوش اي حركة، انت بتجي من بيتك تتحط في الجامع لما تتعلم وتروح تروح ايه بيتك، انت عندك فقه ليه؟ انما ده عنده فقه الحركي. يعني ايه الحركي؟ الفقه الحركي في مواجهة الفقه الاثري. فعندنا فقه الاثر وفقه الحركة. حركة يعني ايه؟ يعني ولد لبلب في الحاجات ديت، تليه سهران طول الليل الساعة 3 يدق بيوت الشباب، ها؟ ويأتي لهذا بهدية ويأتي بهذا بكذا، وجامعات التقوية ولكن نعمل جامعات ايه تقوية عشان الطلاب. هو ليس يعني ليس معنى انه لا ينام يعني الليل من اجل ابناء المسلمين انهم ضعاف في الدراسة فنقوم لهم بجامعات التقوية وغير ذلك، لا، ليس من حبهم يعني لا ينام الليل، وانما هو يريد ان يقوم بعمل جامعات ايه بعمل جامعات تقوية لجلب الشباب المتميز. من عدة سنوات حوالي يعني 3-4 سنين طلع بعض الجامعات لهم الإخوان يقول لك إيه بقى، مكافأة الأوائل من الطلاب يأتون إلى القاعة ويسوون حفلا لتكريم الطلاب المتفوقين. طيب هذا يكلفه مثلا 10,000 أو 20,000 مثلا أو كذا، طيب من أجل ماذا يكرم؟ طب هل قام على تعليم شباب المسلمين؟ لا. ولهذا لا تجد أنت في بلد هوت أين درس العلم، درس العلم لجماعة الإخوان؟ انتقل إلى المنصورة، أين درس العلم لجماعة الإخوان؟ انتقل إلى القاهرة. فيريدون تكريم الشباب الايه المتفوق من اجل ماذا يا اخواني؟ من اجل التعرف، من اجل التجنيد، من اجل تجنيد ذلك والتعرف على هؤلاء، وبالتالي جلبهم الى حلقهم بعد ذلك وزيارتهم وغير ذلك. وتجد الشيخ مثلا رجل شيخ بقاله 50 سنة ومع ذلك يزور الولد في ثالثة اعدادي، في ثالثة اعدادي. احنا عندنا مثلا عضو مجلس الشورى بالمنطقة بيزور عندنا ولد مثلا في العزبة، انا ما اذكر انا قابلته مثلا من 6-7 سنين، انا اللي من بلده وقد يكون بيني وبينه قرابة ما زرته انا من 7 سنين، وهذا عضو مجلس الشورى ورجل ضخم في المجتمع من بلد اخرى يأتي ويزوره ولهذا يأثره. ده اسمه فقه حركي. تجدوا المجتمعين عند الكورة وعند التمثيل وعند وفي المصايف وفي الرحلات وغير ذلك، ويطعمون هؤلاء الأولاد الطعام والشراب واللباس والإنفاق والمساريف وغير ذلك من هذه الأشياء. ولهذا تجدونهم يسمونهم شباب الطلائع. كيف نقوم على شباب الايه الطلائع ويقومون على تربيتهم وتعليمهم الأهداف الخاصة بهم؟ كل مسجد حزبي تجد فيه هذا، زي المعاهد الآن التي قامت الآن مرة واحدة اللي بيسموها معاهد الفرقان، أيضا هي لجلب هؤلاء الشباب إلى حزب الجماعة. فإذا كل جماعة تحاول على التركيز على هذا. نعم. وفي المسند عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، فقلت يا رسول الله أول الإنس شياطين؟ قال نعم. أول الإنس شياطين؟ قال نعم. قالوا إنا معكم. قوله تعالى إنا معكم، قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، أي إنا على مثل ما أنتم عليه. إنا معكم أي إنا على مثل ما أنتم عليه في المعتقد والمنهج والطريقة، إنا معكم ولا تغتروا بوجودنا مع محمد وأصحابه، فذاك رغبا ورهبا، وإلا فحقيقتنا إن معكم. فدل هذا على أنه ليست العبرة بما يخرج من اللسان في الحقيقة، وإنما العبرة بما يكمن في النفوس من المودة والألفة. ولهذا قال الأوزاعي من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. يبقى العبرة بالإيه؟ بالمودة والمصافاة. قال الثوري رحمه الله تعالى مثال عن ربيع بن صبيح: من بطانته؟ قال القدرية. قال إذن قدري، إذن هو إيه؟ قدري. فقال إن معكم، أي إن على طريقتكم، وإن على اعتقادكم، وإن على مثل ما أنتم عليه، إنما نحن مستهزئون، إنما نحن مستهزئون. مستهزئون بمن؟ بالنبي والصحابة. أي إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم. وقال الضحاك عن ابن عباس قالوا: إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الربيع بن أنس وقتاده. وقوله تعالى جوابا لهم ومقابلة على صنيعهم: الله يستهزئ بهم. وهذه غيرة الله على عباده المؤمنين، أنتم تستهزئون بالمؤمنين فأنا أستهزئ بكم. فالله عز وجل يغار على عبده المؤمن، فإن خدعه أحد خدعه الله، وإن استهزأ بأحد استهزأ به الله، وإن مكر به أحد مكر الله به، وإن كاد له أحد كاد الله به. إن الله يدافع عن الذين آمن، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، والجزاء من جنس العمل. فلما كان هؤلاء يستهزئون بالمؤمنين الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لاحظ يا أخي العقاب: ويمدهم في طغيانهم. فأعظم العقاب الاستدراج، تكون على الغواية فييسر الله لك هذا الغواية ويمد ويأتي لك الشباب ويكثر عندك الشباب وكذا، وتبوأ المقعد العالي بالانحراف، وتظن أن الله سبحانه وتعالى يمكن لك. ها؟ هذه آية من آيات الله سبحانه، بتعيد مجلس الشعب، بيت رئيس اللجنة، مش عارف الايه، بيت كذا. يا إذا هذا فتح الله عز وجل لي، وهذا تمكين الله سبحانه وتعالى لي، وهكذا. قال ابن عباس، قال ابن جرير: أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة، الله يستهزئ بهم. في قوله: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وقوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، أي تأخيرنا عن المؤاخذة الدنيوية خير لأنفسهم، هذا خير، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. لاحظ هذا العقاب، فإنه عقاب عظيم الاستدراج. إنما نملي لهم، نملي لهم ليزدادوا إثما، ونمدهم في طغيانهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذه عقوبة. ولهذا لا تستدل على الرضا من السخط، رضا الله من سخطه، بالإيه؟ بالعطاء الدنيوي، بالفتح الدنيوي. تقول: لو كنا على الباطل يا أخي ما كانش ربنا سهل لنا كده، وخدنا الرئاسة وخدنا الوزارة وخدنا الدنيا كلها، لو كان الله مش ليس راضيا عنا. نقول: قد ينصر الله الدين بالرجل الفاسد، وعندنا سنة الدافع، انت ظالم وغيرك أظلم، فصلت ظالما على ظالم، وأخرج الله عز وجل المؤمنين، فلهم اشتركوا مع الظالم الأصغر ولا مع الظالم الأكبر. زادت الرواتب أخدين من غير ما تطلع مظاهرات، انت طلعت مظاهرات وعملت وكسرت وحطمت وزدت 10 جنيه، والتاني قاعد يحرم في المظاهرات وخد 10 جنيه. سنة الدافع، واخد بالك؟ وهذا استدراج. ولهذا الضابط عندنا في الغضب والرضا، الضابط عندنا في المحبوب والمكروه، الضابط الشرعي. أما ما يجري في دنيا الناس هذا فعل الله عز وجل، وفعل الله مبني على الحكمة، وأسرار الله في عباده كثيرة جدا 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 وفي أفعاله. ولهذا أنا ما أقف عند هذا إنما أقف عند الشرع، أقف عند الإيه؟ عند الشرع. نعم. قال: فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخرية، فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به عند قائل هذا القول ومتأول هذا التأويل. قال: وقال آخرون بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم ولومه لهم على ما ركبوا من معصيه والكفر به. قال: وقال آخرون هذا وأمثاله على سبيل الجواب كقول الرجل من يخدعه إذا ظفر به أنا الذي خدعتك ولم تكن منه خديعة، ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليه. قال: وكذلك قوله تعالى: ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى: الله يستهزئ بهم على الجواب والله لا يكون منه المكر ولا الهزء. والمعنى أن المكر والهزء حاق بهم، هذا تفسير أن المكر ليس من الله وإنما المكر حاق بهم، والله لا يوصف بهذا، كأن مؤدى القول هو هذا. وقال آخرون إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، وقوله يخادعون الله وخادعهم، وقوله فيسخرون منهم سخر الله منهم، وقوله نسوا الله فنسيهم، وما أشبه ذلك إخبار من الله أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع، فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحقوا العقاب في اللفظ وإن اختلف المعنيان، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فالأول ظلم والثاني عدل، فهما وإن اتفق لفظهما فقد اختلف معناهما. لاحظتم ماذا يا إخوان؟ جزاء سيئة سيئة أي جزاء من أنزل بي سيئة أن أعاقبه بمثل هذا. طيب هو أساء إلي بظلمه هذا واضح، واعتدى علي هذا واضح، طب هل من رد الاعتداء بالاعتداء بمثله أيكون معتديا؟ لا، هذا عدل. فالاعتداء الأول ظلم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا هذا عدل، فلماذا سمي العدل اعتداء؟ فهذا وإن سمي اعتداء إلا أنه عدل، لكن اعتداء من باب المقابلة يعني، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وهذا ليس اعتداء بل هو مقتضى العدل، ولكن الله سماه اعتداء. فاشترك الاعتداء الأول والثاني في اللفظ واختلف المعنى، فالأول ظلم والثاني عدل. وجزاء سيئة سيئة مع أنها ليست سيئة يأثم عليها الإنسان وإنما هو عدل، ولكنما سمي هذا من باب المقابلة. فيريد أصحاب هذا القول أن يقولوا إيه؟ الله يستهزئ يستهزئون الله يستهزئ، وإن اشترك اللفظان إلا أن استهزاء الله محمول على المحن المحمود واستهزاء على المعنى المذموم، يمكرون ويمكر الله، فهناك مكر محمود ومكر مذموم، فلله المحمود ولهم المذموم، وهناك الكيد المحمود والكيد المذموم، فلله المحمود ولهم المذموم، وإنما خرج هذا على وجه المقابلة لا على وجه حقيقة الإيه؟ المعنى. ولهذا لا غضبة أن نصف الله عز وجل بهذا على وجه المقابلة، فنقول الله يستهزئ بمن يستهزئ بالمؤمنين، الله يخدع من يخدع المؤمنين، ولا يشوش عليك الاشتراك اللفظي هنا، فإن حقيقة المعنى متفاوتة ومتغيرة. قال: وإلى هذا المعنى وجهه كل ما في القرآن من نظائر ذلك. قال: وقال آخرون إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى مرضتهم قالوا إن معكم على دينكم في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وإنما نحن بما نظهر لهم من قولين لهم مستهزئون، فأخبر تعالى أنهم يستهزئوا بهم فيظهر لهم من أحكامهم في الدنيا يعني من عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم عنده في الآخرة يعني من العذاب والنكال. ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منفي عن الله عز وجل بالإجماع، وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك. قال: وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن عباس بسنده وذكر عن ابن عباس بسنده الله يستهزئ بهم، قال: يسخر بهم للنقمة منهم. وعليه قال علماء السنة يا إخواني بأن نصف الله بهذه الأوصاف لكن على طريقة القرآن، أنت ما تأتي تصف الله بالاستهزاء مطلقا وبالكيد مطلقا، لأن الصفات المطلقة هي التي لا تكون إلا كمالا من كل وجه. صف الله بالعلم مطلقا وبالقدرة مطلقا وبالحكمة مطلقا، لأنها صفات كمال من كل وجه. أما الصفات التي تكون كمالا من وجه وذما من وجه فإن الله عز وجل لا يطلق عليه شيء منها إلا على طريقة القرآن، وهي طريقة المقابلة. فأقول: الله يستهزئ بمن يستهزئ به، ومن استهزأ بمن يستهزئ بالمؤمنين كان استهزاؤه محمودا، ومن خدع من خادع المؤمنين كان خدعه محمودا. ولهذا قال النبي: الحرب خدعة، فهل لو خدع القائد المسلم الكفار في الحرب يقال هذا لا يجوز؟ كيف تخدع الكافرين؟ لا، الحرب خدعة. أما الخيانة فليس فيها وجه محمود، ولهذا قال سبحانه: خانوا الله فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة ليس لها وجه محمود. فصارت الصفات عندنا صفات كمال من كل وجه، فهذه تطلق على الله بلا قيود، وصفات كمال من وجه فهذه تطلق على الله على وجه المقابلة، لترفع إشكال إلحاق الذم بصفات الله سبحانه وتعالى، ترفع إشكال إلحاق الذم بذلك. نعم. قال: الله يستهزئ بهم أي يسخر بهم من النقمة منهم. طيب: ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا العلماء قالوا في مثل هذه الصفات لا تشتق منها أسماء، لا تشتق أسماء، فصفة الاستهزاء لا يؤخذ منها اسم المستهزئ، وصفة المكر لا يؤخذ منها اسم الماكر. ليه يا أخواني؟ لأن الأسماء ضابطها أن تكون حسنى، ومعنى حسنى أي أنها متضمنة للكمال من كل وجه. فما أقول يا مستهزئ يا ماكر، لا، لا يشتق الأسماء من تلك الصفات، إنما الصفات الكاملة من كل وجه هذه تلك التي تشتق منها الأسماء. فالعلم والقدرة والحكمة وهكذا تشتق الأسماء منها بإطلاق، فما تضمن الكمال من كل وجه تضمن الاسم والصفة، وما تضمن الكمال من وجه تضمن الصفة فقط دون الاسم، لأن الاسم ضابطه أن يتضمن الكمال من كل وجه. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يمدهم أي يملي لهم. وقال مجاهد: يزيدهم. وقال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قد يفتح الله على الكافر بالولد والمال فيستدرج هذا الكافر ويستدرج هذا الفاجر، فمتى يتوب؟ لأن كثير من الناس يظن أن الفتح الدنيوي يساوي رضا الله عز وجل، ولهذا الناس تقول إيه؟ أما تمر على بيت كويس ولا على واحد عنده أطيان وأموال ومصانع يقول لك إيه؟ ربنا فتح عليه، ربنا كرمه، ربنا بيحبه. لا، ليس بلازم هذا، إنما الحقيق فعلا بمحبة الله فعلا، وتقول أحسب أن الله يحبه العبد الذي يقيمه الله حيث أراد. فمن أقامه الله حيث أحب دل على الحب، ومن أقامه الله حيث سخط وكره دليل على السخط والغضب. ثاني علامة محبة الله للعبد أن يقيمه حيث أحب، وعلامة كراهة الله للعبد أن يقيمه حيث كره. فهل الله يحب الجهمية؟ هل الله يحب المعتزلية؟ هل الله يحب الخارجية؟ هل الله يحب السنية؟ الجواب إن الله يحب السنية ويبغض الخارجية. السؤال لماذا؟ الجواب لأن الله أقام السنية حيث أحب على السنة، وأقام الخارجية حيث كره على البدعة. فعلامات المحبة ليست الدنيا، ولو كانت الدنيا علامة محبة الله عز وجل لعجل المؤمنين الطيبات في الدنيا وحرم الكافرين وعذبهم بها. إذن علامة لو اعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على ذلك، رجل أقامه الله أولا وسيقيمه آخرا، هذه علامة المحبة. أما من كان على طريق شر وطريق ابتداع فهذا يبغضه الله سبحانه وتعالى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والجزاء من جنس العمل. إذن لا تكن غبيا، لا تفهم مراد الله ومراد رسوله في القرآن والسنة، لا تكن غبيا، انظر واستدل على الشرع بالشرع وعلى المحبة والبغض بالنص الظاهر. ما لك وللقدر؟ ما لك ولأفعال الله في الكون فتستدل على غضب ورضا بموجب أحداث؟ فالثورة حلال لأنها أنتجت فأزاحت ظلما، ومسلك الحزبيين حلال لأن الله مكنهم. هذا غباء. فهؤلاء تركوا المراد شرعا ووقفوا عند المراد كونا، وظنوا أن المراد كونا مراد شرعا، وهذا من الغباء. وفرق كبير بين المراد كونا والمراد شرعا، فالمراد شرعا محبوب، والمراد كونا يكون في المحبوب وغيره. ولهذا ضابط المراد شرعا ما ورد به الشرع. امرأة تبرجت فتزوجت أثرى أهل البلد وأغناهم، وامرأة تحجبت فكانت مسكينة إلى الآن قاربت 40 ولم تتزوج. إذن على قول هؤلاء إذن التبرج محبوب محمود والحجاب مذموم، أو تلك المرأة المتبرجة وإن كانت متبرجة إلا أنها امرأة مخلصة لله ولهذا يسر الله لها فزوجها. أما تلك المرأة المنتقبة العابدة القائمة الليل الصائمة النهار تلك امرأة منافقة، تلك امرأة على غير الجادة، لو كانت امرأة مخلصة لرزقها الله بالزوج ثاني يوم النقاب، اليوم تنتقب وغدا فرحها على طول. أي يقال هذا؟ لا، إنما يقال هذه المرأة المحجبة وإن ماتت بلا زوج أرضى في فعلها لله سبحانه وتعالى. وأما المرأة المتبرجة وإن كانت ذات زوج وولد وثراء فإن فعلها يبغضه الله سبحانه وتعالى. فالمراد كونا لابد أن يفترق عندك عن المراد شرعا، ولا تكن غبيا كحال كثير من الناس ممن لم يفقه دين الله ولم يعلم كتاب الله ولا سنة رسول الله، فصار يلبس على الناس. أنا أقرأ كتابا في الثورة دليل جواز الثورة وقوعها، الواقع الواقع، فلما أنتجت واقعا صارت حلالا شرعا. هذا الكتاب اللي يدعى بلاشه، أنا نعرفه الأمة إزاي، هذا مغمور، لا نريد أن نذكر اسمه، كفاية أسماء لا نذكر. أحد هؤلاء الذين قدم له محمد عبد المقصود وأثنى على كتابي ثناء عطرا لأنه على منهجه وطريقته. تقرأ في الفهرس، هات الفهرس يقول لك دليل كذا، الواقع خلاص. يبقى لما أنتجت فأزاح ظلما يبقى هذا حلال، إيه حلال شرعا. ولهذا تجد الشبه عندهم يقول لك إيه، يقول لك هذه الأمور ما فيها إيه، ما فيها نصوص، دي أمور حسب الواقع، حسب الواقع، دي أمور عملية ما لها علاقة بالدين. قال لا، يعني السياسة ما لها علاقة بالدين، الخروج على السلطان ما له علاقة بالدين، ده أصل من أصول الدين، أصل من أصول شريعتنا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فهل المظاهرات صبر؟ لا، يبقى مخالفة للأصل. مش تقول المظاهرات دي ملهاش دعوة بالشرع، والثورات دي ملهاش دعوة بالشرع، دي حاجات اجتماعية. وبعدين يا أخي السلطان قال اطلعوا عليه، والسلطان قال تظاهر ماشي، والسلطان قال البنوك الربوية موجودة، والسلطان قال شارع الهرم موجود، والسلطان قال وقال وقال، فعلامة لا تتبع السلطان في هذا. انت حضرتك بقى سمعا وطاعا للسلطان اذا عصى، وخروجا على السلطان اذا اطاع، امر عجيب، امر عجيب، وفق عجيب. هو ذاك الفقه الذي تتعامل به، والذي يغيظك ان بعضهم قد يقول حرام حرام حرام، ولكن بعضهم خطب خطبة حرم كل شيء احسن منك، ذكر تحريم الاحزاب، وذكر تحريم البرلمانات، وذكر تحريم ولاية المرأة، ثم قال ومع هذا كله فالواجب علينا الآن ألا نترك الساحة وأن نشارك وافعلوا كل شيء حتى إذا وصلتم اتركوا كل شيء. وصار بلسان صليط بألسنة حداد أشحة على السنة، بهذه الألسنة صار يقول هؤلاء الذين يقول لا يخرج على الحاكم الظالم وكذا، هذا الفقه الصليبي. قال لا، طب ما انت على رأس الفقه الصليبي، ما انت من شوية قلت التحريم. ولهذا قال: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، أيحسبون أن ذلك نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، بل لا يشعرون. أنا أسألني ربي يوم القيامة: لماذا امتنعت؟ أقول له: يا ربي كتابك وسنة نبيك، ولا أقول له: يا ربي مجتمعك والناس؟ لا، أنا ما أقول الناس، ليس الناس حجة بيني وبين ربي. الناس لقد استدل بالناس ناس فلم يعذرهم الله: إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيل، ربنا اتم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فلا المستكبرون يرفعون عن المستضعفين شيئا، ولا المستضعفون يرفع عنهم من العذاب شيء. لا عذر لك، فالتابع والمتبوع، قال الذين اتبعوا قال الذين اتبعوا، فالتابع والمتبوع في النار. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، هو الذي أضلني. طب أنا أعذرت؟ ها؟ ده الكلام ده في النار. لكن انظر إلى الثاني بقى، لما جاء يضل هؤلاء قال لا النص. فإذا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين، عايز أشوفه القرين ده اللي كان عمال يغريني، عايز أشوف فلان ده اللي كان بعمة وكان عمال يغريني، ها؟ إني لي قرين، يقول: أئنك لمن المصدق، أئذا متنا وكنا ترابا إنا لمدينون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لترضين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. الحمد لله الذي أنقذنا منكم. فاتبعوا والمتبوع في النار لا عذر لك. تقول لي حطها في رقبة عالم ليه يا أخويا وانت رقبتك مالها؟ رقبتك مالها؟ ها؟ ليحملوا أوزارهم إلى كاملة إلى يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلهم بغير علم أنت وهم إيه شيء يذبكم وآتي بخلق جديد. إلى أن قال سبحانه قال ذي صعب الذين استدبروا إن كنا لكم تبعا مستضعفون. يقولون كيف الطلبة يقولون لمشايخ السوء فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قالوا إن كل فيها إن كل فيها إن الله قد حكم بين الإيه بين العباد. وقال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال بعضهم كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة وهي في الحقيقة نقمة. يا الله انظر إلى الاستدراج. ما الاستدراج؟ كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. كانت تجارته مليونا كلما غش في تجارته وتلاعب وتعامل بالربا أحدث له نعمة وهي في الحقيقة نقمة. حتى إذا كبرت 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 أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دبر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين. انظر إلى ثمود ها مكن 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 ثم أهلك. انظر إلى عاد مكن لهم ثم مكن لهم ثم مكن لهم حتى أخذ. انظر إلى الاتحاد السوفيتي هذا العدو الأحمر اللدود مكن مكن فأين هم الآن؟ وانظر إلى أمريكا الآن يحصل لها تمكين 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 ثم انظر إلى ما سيحيق بها الآن. إن لم تجده في حياتك إن شاء الله عذاب هؤلاء سيجده غيرك بعد موتك. انظر إلى هؤلاء. قال ابن جرير والصواب نزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. وده أعظم عقاب يا أخواني وعقابه نظرهم في طغيانهم. نعم. والطغيان هو المجاوزة في الشيء كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حبلناكم في الجارية. وقال الضحاك عن ابن عباس في طغيانهم يعمهون في كفرهم يترددون. وكذا فسر السدي بسندي عن الصحابة وبه يقول أبو العالية وقتادة وربيع بن أنس ومجاهد وأبو مالك وعبد الرحمن بن زيد في كفرهم وضلالتهم. قال ابن جرير والعمه الضلال يعمهون من العمه والعمه هو الايه الضلال. يقال عمه فلان يعمه عمها وعموها إذا ضل عمه. قال وقوله في طغيانهم يعمهون أي في ضلالهم وكفرهم الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه يترددون حيارا ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا. ما يجد سبيل مهما تورد له النصوص فلا ينتبه ولا يستيقظ لأن الله عز وجل أراد له ذلك بفعله. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة إنما تقييم القلب والأبصار والزيادة في الطغيان بسببه، بسببه كما لم يؤمنوا به أول مرة، زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فزادهم الله إيه؟ مرضا. مهما تقول له لا يمكن يستجيب، لا يمكن. قال لا يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى مخرج منه سبيلا، لأن الله تعالى قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. الله أكبر. وهذا يا أخواني من أعظم العقاب. نسأل الله عز وجل، نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا فرقانا، فرقانا نميز به بين الحق والباطل، وألا يجعلنا من هؤلاء الحيارى الذين يعمهون ويترددون في كفرهم وطغيانهم ومع ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال بعضهم العمى في العين والعمى في القلب. يا سلام، هذه فائدة، فائدة لغوية منهجية، لغوية منهجية، لغوية من جهة إيه؟ من جهة اللفظ. يعمه يعمه، ومن أعرض عن ذكر فإن يوم عيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عمى. طيب، وعمى يعمهون من جهة اللفظ، قالوا العمى يكون في العين والعمى يكون في القلب. المنهجية يترتب على ذلك ماذا؟ يترتب على ذلك أن مكمن الهداية والضلال هو القلب، وأن العمى الحقيقي هو عمى القلب، وحينئذ يسمى عمى وهو عائد إلى العمى. ولهذا من جهة اللفظ كلفظ مجرد فالعمى يضاف إلى العين والعمى يضاف إلى القلب، وأما من جهة المنهج فيطلق العمى على العمى. قال سبحانه أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. طيب هذا يخالف كلامنا الآن إن العمى يكون في البصر؟ الله يقول لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، هل هذا خلاف؟ لا. نقول لأن العمى المنفي هنا غير العمى المثبت، فإنها لا تعمى الأبصار. العمى المنفي هنا يا إخوان لا تعمى الأبصار، العمى هنا المنفي ما هو؟ لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. المراد بذلك البصير، والمراد بذلك الهداية. حقيقة العمى ليس عمى البصر، وإنما هو عمى القلب اللي هو العمى. وإن سمي أو أطلق على عمى البصر عمى، ولكن هذا العمى عمى البصر بمجرده لا ترتب عليه ضلالة ولا هداية. فكم من إنسان كفيف البصر لكن الله عز وجل نور بصيرته فصار يبصر ملكه في الهداية ألفي عام، ألفي عام، لا 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 مش ألفي عام، لا صار يبصر إلى آخر الدنيا، لا 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 صار يبصر إلى جنة أو نار. ولهذا يقول لك ايه ده العلماء دول مش فقهاء واقع، لا ده العلماء فقهاء الواقع، والواقع الذي يأتي بعد الواقع، والواقع الذي يأتي بعد الدنيا كلها، فهم فقهاء الواقع الماضي والحال والمستقبل إلى ما بعد الدنيا. وإن لم يكن العلماء فقهاء هذا الواقع فمن الفقيه؟ الأعمى هذا هو الفقيه. وتراهم ينظرون إليك أثبت لهم نظر العين، ما عندهمش عمل عين وهم لا يبصرون، نفى عنهم البصير. فانظر إلى الجوارح كيف تتناوب عليها الهداية والضلال. فليس الأعمى الحقيقي من فقد بصره، وإنما الأعمى الحقيقي من انطمست معالم الحق في قلبه. ده اللي أعمى فعلا، فلان ده أعمى يا أخي والله، ده عامل ده ما بيلبسش نظارة، ده نظر 6 على 6، هذا ولكنه في ضلال، هذا الأعمى الحقيقي. أما فلان هذا الكفيف اللي بيسحبه رجل، يسحبه رجل، إن كان على الهداية فهذا المبصر. فنسأل الله عز وجل أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وبصائرنا، نسأل الله هذا بمنه وكرمه. وقد يستعمل العمى في القلب أيضا، كما قال تعالى: فنال تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى فيه نظر بقى يا أخواني، وفيه بصر. لا يقال بقى 6 على 6، الدائرة دي فتحتها منين؟ الدائرة دي فتحتها منين؟ فوق، تحت، جنب، شمال، جنوب. لكن هذا يقال لا، مش يقال له هذه الدائرة فتحتها من أين، إنما يقال هذا النص وجهته منين، ها هذا النص منين، منين فوق ولا تحت، هذا النص على مراد مين، هذا النص بفهم مين. فإنما يختبر هذا بموافقة النص من إيه، من مخالفته. يقال عمه الرجل يعمه عموها، فهو عامه وعامه، وجمعه عمه. وذهبت إبله العمهاء إذا لم يدري أين ذهبت. فأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال السدي في تفسير عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، قال: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وقال ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي كفر بالإيمان. سبحان الله، ما أخسر صفقة تشتري الضلالة وتبيع الهدى. عجيب يا أخوان، عجيب والله في هذه الصفقة. سبحان الله، أخسر صفقة على وجه الأرض أن تشتري الضلالة بحر مالك وحر وقتك وجوارحك وحر حياتك، فتبقى يا فلان عندك شوية ضلال بيعهم لي، وانت عندك شوية ضلال بيعهم لي، فتأخذ ضلال الجهمية وضلال الصوفية وضلال الشيعة، فلا تطرب ضلالا إلا أخذته، إن لم يكن على أصولهم فعلى طريقتهم. اشتروا الضلالة بالهدى. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي الكفر بالإيمان، اشتروا الضلالة بالهدى أي الكفر بالإيمان. وقال مجاهد: آمنوا ثم كفروا. وقال قتادة: استحبوا الضلالة على الهدى. وهذا الذي قاله قتادة يشبه في المعنى قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الهدى، العمى على الهدى. شوف يا أخوان أحوال الناس، الله يهديهم ولكنهم يستحبون العمى على الهدى. فهديناهم أي دلالة وإرشادا، فاستحبوا العمى على الهدى أي لم يوفقوا، أي لم إيه يوفقوا. وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال، واعتادوا عن الهدى بالضلالة، وهو معنى قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. نسأل الله العافية يا أخوان، نسأل الله العافية. تدي له الكتاب السلف تقول له خد، يقول لك لا شيخي. تدي له النص يقول لك لا حزبي. هكذا اشترى حزبة ليكون دليلة، واشترى شيخة ليكون إمامة. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن كان إمامه الكتاب السلفي والفهم السلفي حشر معه، ومن كان كتابه ومن كان إمامه شيخه وإن ضل فهو معه. واعتاضوا عن الهدى بالضلالة، أي بذلوا الهدى ثمنا للضلالة، وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر، كما قال تعالى: ذلك بينهم أمانة ثم كفروا وطبع على قلوبهم، أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى كما يكون حال فريق آخر منهم، فإنهم أنواع وأقسام. ولهذا قال: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة وما كانوا مهتدين، أي راشدين في صنيعهم ذلك. وقال ابن جرير: حدثنا بشر، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. انظر، انظر إلى الكلمات الرائعة، انظر إلى الصفقات رابحها وخاسرها، وانظر إلى التجارة، البوار، البور، والتجارة التي تنجيكم من عذاب أليم. انظروا يا أخوان، انظروا، انظروا. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، قد والله، انظر إلى قول قتادة، انظر إلى قول قتادة: قد والله خرجوا من الهدى إلى الضلالة. عندهم القرآن، عندهم السنة، عندهم الهدى، عندهم أصحاب رسول الله، عندهم العلماء الراسخون، عندهم هذا، فخرجوا من الهدى إلى الضلال، ومن الجماعة إلى الفرقة. دعوا الأحزاب وتعالوا إلى الجماعة، سندع الجماعة ونأتي إلى الأحزاب، فإنها ضرورة عصرية. ألا تعقلون؟ بل نحن العاقلون، أنتم الذين تعيشون خارج الزمان، أنتم الذين لا تفهمون، أنتم السطحيون، أنتم الذين تعيشون مع النصوص. دعونا من النصوص، الأمة صاغي الآن، يريدون منا أن نقف حاجزين. التاريخ يكتب، ومصر تدخل حياة جديدة. أنترك هذا كله ونقول نص شرعي، ونختلف هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم أم لا، ونقول هل يجوز الحزب أم لا؟ الأمة تصاغ من جديد. سبحان الله. وإذا أردت أن تصيغ الأمة من جديد أيها المتكلم السفيه، تصيغ صياغة هدى أم صياغة ضلال؟ الأمة بتصاغ والتاريخ بيكتب، فليكتب لك سنة تتبع، فليكتب لك هدى يدعى إليه، فليكتب لك طريق النبوة، فليكتب لك منهاج المرسلين. أما يكتب لك منهاج الكافرين، أما يكتب لك سبيل المجرمين. سبحان الله، قد والله خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن مع الحاكم وإن ظلم، إلى الخوف، إلى الخروج وإن امتلأت بطنك بالطعام. فإنك مهدد، خد راتب 20,000 جنيه ويأخذه من البلطجي على الطريق، كنت تغضب، ولدي لم يتعين، خرج من الجامعة ولم يتعين، غيره يتقاضى الرواتب، كم يعني بيأخذ فلان متعين عن 600 جنيه و700 جنيه، وابني في البيت. طيب هنعين لك ابنك ب1,000 جنيه، وسوف نخطف ولدك وديته 1,000,000 جنيه. كم بقى؟ سدد، يلا سدد 500 جنيه كل شهر، هتسدد 1,000,000 في قد ايه؟ ومن السنة الى البدعة، قد خرجوا والله من السنة الى البدعة، من السنة. واين السنة؟ اتعرف السنة يا اخي؟ والله يا اخواني، السنة ورقة اضعها لك في جيبك. اي واحد عايز بعد، عايز الان اكتب له السنة، ان شاء الله لن تتعدى هذه الورق. الورق اللي تحطها في جيبك هي دي السنة، هي دي السنة، لكنك تكون عاملا بها. هذه السنة بس، ورقة تحطها في جيبك. اصول السنة هذه الورقة بس، هذه الورقة، الورقة تضعها في جيبك، هذه السنة. لكن خرجنا من هذه الورقة الى حياة مليئة بالضلال. قال: من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. هكذا روى ابن أبي حاتم من حديث، وهكذا روى ابن أبي حاتم من حديث يزيد ابن زريع عن سعيد عن قتادة بمثله سواء.
نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: هل جعلت لنا يوما أسبوعيا تشرح متون المستوى الأول في كل العلوم؟ مشروحة متون المستوى الأول، هذه مشروحة على الموقع، راجع بارك الله فيك الشرح على الموقع إن شاء الله. يقول: متى تكون طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحليل ما أحل الله شركا أكبر، ومتى تكون أصغر؟ الطاعة في التحليل، تحليل ما حرم الله وتحليل ما أحل الله، ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى طريقة أن هذا على أمرين: تكون الطاعة للعلماء شركا أكبر في تحليل ما حرم الله وتحليل ما أحل الله إذا اعتقدت ذلك، إذا اعتقدت أن لهم حقا في التحليل والتحريم فقد خرجت من ملة الإسلام وكان شركك هنا في الطاعة. وأما إذا اتبعتهم في التحليل والتحريم هوا وأنت تعلم أن هذا باطل وأن هذا حرام، كمثلا تتبع من يقول بأن فوائد البنوك كذا حلال، أو بأن المرأة تتبع قول من يقول بأن الحجاب ليس بواجب أو غير ذلك، فإن هذا ليس كفرا. فإن اتبعتهم هوا فليس مخرجا من الملة، وإن اتبعتهم اعتقادا هذا المخرج من الملة. يقول: ذكر الشيخ الفوزان في إعانة المستفيد أن الاستعانة بالجن شرك على الإطلاق حتى في الذي يستعين به في علاج المرضى، أما الاستعانة به في علاج المرضى بالضوابط الشرعية فهذا اختلف فيه العلماء ولا يكون هذا من الشرك، هذا اختلف فيه العلماء، من العلماء من جوزه بالضوابط الشرعية ومنهم من منع، وأنا أميل إلى المنع لأن هذا استدراج وصعب أن تضبط هذه المسألة مع جن لا تراه ولا تخبر حاله. فإن قال قال شيخ الإسلام قال، ولو كلام ابن باز لو كلام، نقول والله لو استعان شيخ الإسلام بالجن فهذا جائز له إن شاء الله، لأن شيخ الإسلام أخبر بالجن، ولو استعان ابن باز بالجن فإنه يعني. أما أنا وأنت فصعب أن نستعين بغير استدراج، ولهذا الإخوة الذين دخلوا في هذا المضمار خرجوا من كثير من أمور الإسلام. يقول: رجل في مأزق مادي شديد ولا يجد من يقرضه هذا المبلغ، فعرض إن ضمنه أحد لكي يأخذ قرضا من البنك أن يعطيه 1000 جنيه، وتصادف وجود رجل آخر في حاجة لهذا 1000 ويمكن أن يضمن، فهل يحل ذلك؟ يعني عايز تقول أن اللي هذا رجل اللي في مأزق سوف يأخذ قرضا ربويا والذي سيضمنه سوف يأخذ 1000 جنيه نتيجة ضمانه، نقول الآخذ والضامن كلاهما آثمان. ومسألة المآزق كثيرة جدا، وليس كل من وقع في مأزق يلجأ إلى الحرام، وإنما دلك الله إذا وقعت في مأزق ماذا تصنع، فقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أما إن كانت حالة الرجل كحالة المضطر إلى أكل الميتة، سيهلك إن لم يأكل ولا سبيل إلا أن يأخذ بالربا، فحينئذ يأخذ لأنه له أن يأكل الميتة وإما أن يهلك. فإن كانت حالته حالة آكل الميتة ولا إخال أحدا على هذا، إن كانت حالته كحالة آكل الميتة فنعم، أما يتسجن، أما يتأخر مثلا في شراء شيء أو غير ذلك فهذا لا يجوز. نعم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.